ارتفت نبرة الحديث عن ظهور اليونيكورن في حدائق القصر إلى أن توقف الحديث عنه نهائيا. وبحلول القرن السادس قبل الميلاد أصبحت الصين تحكم اسميا من قبل سلالة تشاو، لكن البلاد تشتتت بعد ذلك وتحولت إلى مقاطعات منقسمة على نفسها ومتحاربة فيما بينها. ومنذ ذلك الحين أصبح اليونيكورن مجرد ذكرى غابرة يرويها الناس في أسمارهم ومجالس أنسهم ويتناقلونها جيلا بعد جيل.
وبهذا نصل إخوتنا المستمعين إلى نهاية المطاف في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المتجدد حكاية وخفايا، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة،
وراجين منكم انتظارنا حتى حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله عند خفايا وأسرار أخرى من أساطير الشعوب وحكاياها.
حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير الجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على صبر الجميل.
تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ قال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وقوف المأموم إلى يمين الإمام إذا كان المأموم رجلا واحدا، وبيان بعض آداب ومستحبات صلاة الجماعة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، ومن أحكام صلاة الجماعة إذا كان المأموم رجلا واحدا، فالاحتياط يقتضي أن يقف إلى يمين الإمام متأخرا عنه قليلا، وإن كان المأموم امرأة وقفت خلف إمام الجماعة. وإذا كان المأموم رجلا وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة تقف خلف الرجل. وإن تعدد المأمومون اصطفوا خلف إمام الجماعة وتقدم الرجال على النساء. ويستحب أن يقف أهل الفضل وهم طلبة العلوم الدينية والعارفون بالأحكام الشرعية في الصف الأول، ويقف أفضلهم في يمين الصف، وميامين الصفوف أفضل من مياسرها، بأن يقف المأموم إلى الجهة اليمنى من الصف بالنسبة إلى إمام الجماعة، والأقرب إلى الإمام أفضل. وقد يسأل سائل: هذا الاستحباب يشمل صلاة الأموات؟ الجواب: لا يشمل ذلك صلاة الأموات، والأفضل في صلاة الميت الصف الأخير. ويستحب في صلاة الجماعة تسوية الصفوف وسد الفراغ بين المصلين والمحاذاة بين المناكب، ويستحب اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق بأن لا يترك فاصل بين الصفوف أكثر من مقدار السجود ووقوف المتقدم، ويستحب القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، فيقول المصلي اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالح أهلها، ويستحب للمأموم أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ونحن نقول الآن وفي كل آن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
نبي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأسقى الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الهداة الميامين. أخوتنا الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفة أخيرة على آية الإزلاق في سورة القلم، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم. في معنى زلق، قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين: زلقت القدم أي لم تثبت حتى سقطت، وأزلقني عن الطريق الأعوج أي أبعدني. والمزلق والمزلقة موضع يزلق فيه، والإبل يزلقن ما فيها أي لا يحمل. أجل أيها الأخوة الأفاضل، فالزلق هو الزلل، والإزلاق هو الإزلال والصرع، كناية عن القتل والإهلاك. ويكون معنى الآية على ضوء ذلك هو أنه قارب الذين كفروا أن يصرعوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وقيل أنهم ينظرون إليك إذا سمعوا منك الذكر الذي هو القرآن نظرا مليئا بالعداوة والبغضاء، يكادون يقتلونك بحديد نظرهم وحدته. وهنا يتساءل البعض: وهل للنظر تأثير كهذا حتى يكاد المنظور إليه أن يسرع أو يقتل بالعين الناظرة إليه؟ الجواب نستمع إليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأماجد، يقول المفسر السيد محمد حسين الطبطبائي في تفسيره القيم الميزان: المراد هنا بإزلاق النبي صلى الله عليه وآله بالأبصار وصرعه بها على ما عليه عامة المفسرين هو الإصابة بالأعين، وهو نوع من التأثير النفسي لا دليل على نفي ذلك التأثير عقلاً، بل ربما شوهد من الموارد ما يقبل الانطباق عليه. وقد وردت مسألة العين وتأثيرها في الروايات، فلا موجب لإنكار ذلك. أجل أيها الأخوة الأعزة، فالعين حقيقة قرآنية ونبوية في آن واحد، فضلا عن أنها حقيقة اجتماعية مشهودة ومصدقة. ويكفي هنا شاهد أو شاهدان: الأول من كتاب الله المجيد في قوله تعالى على لسان النبي يعقوب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ذلك حينما آتى بنو يعقوب أباهم موثقا من الله وتجهزوا واستعدوا للرحيل، فخاف أبوهم عليهم وهم 11 شابا أن يراهم الناس فتصيبهم عين أو يحسدوا فينالهم ما يتفرق به جمعهم من قتل أو أي نازلة أخرى. قال الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في ظل قول الله تعالى يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وأنكر الجبائي العين وذكر أنها لم تثبت بحجة، بينما جوز العين كثير من المحققين. ومن هنا إخوتنا المؤمنين نجد العلماء يفردون كتبا وفصولا وأبوابا في الأدعية الخاصة لدفع العين، كما يفردون مثل ذلك لحقيقة السحر والجن وغيرها من الأمور الغيبية المؤثرة، إذ الغيب حقيقة واقعية وليس هو وهما يتهم به المعتقدون، وإلا فإن المعاني الإنسانية والأخلاقية والعقلية كلها غير مادية، فهي غيب وهي واقع نعيشه ونشاهد آثاره الحياتية كل يوم. ولولا ذلك لما كان الدعاء والتبرك بتلاوة القرآن الكريم، ولما وردت آيات في التعوذ، حتى أفرد العلماء لذلك فصولا كبيرة بهذه العناوين، أوردوا تحتها عشرات النصوص والأحاديث الشريفة والأدعية المباركة المنجية من آثار السوء ومزالق الأبصار والشياطين. وقد ذكر أيها الأخوة المؤمنون جمع من الرواة أن المعوذتين وهما سورتا الفلق والناس سميتا بذلك لأن جبرائيل عليه السلام كان قد عوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدوره يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بسورتي الفلق والناس، قيل ولذا سميتا بالمعوذتين. وكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وفي رواية أخرى أعيذكما بكلمات الله التامة وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السامة والهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد. ثم التفت صلى الله عليه وآله إلى أصحابه فقال هكذا كان يعوذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهم السلام. أحبتنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل المرحب بكم، ونحن مع حضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، على هذه النعمة العظيمة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين دائما وأبدا للحفاظ عليها. اليوم أتينا لحضراتكم مع موضوع طبي آخر، مع موضوع صحي آخر، موضوع التغذية السليمة ونمو الأطفال. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. ضيفتنا هي الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف ستنضم إلينا. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. طيب، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد مرحلة الطفولة حجر الزاوية في بناء صحة الإنسان ومستقبله، وهي فترة تتميز بنمو جسدي وعصبي سريع ومتسارع. خلال هذه الفترة الحاسمة تلعب التغذية السليمة دورا محوريا لا يمكن إغفاله. إنما يتناوله الطفل من غذاء ليس مجرد وقود يزود الجسم بالطاقة، بل هو المادة الخام الأساسية التي تبنى منها الخلايا والأنسجة، وتصاغ بها القدرات العقلية والإدراكية. فمنذ اللحظات الأولى للحياة تبدأ رحلة التكوين التي تعتمد كليا على جودة وتوازن العناصر الغذائية المقدمة. إن العلاقة بين التغذية ونمو الطفل هي علاقة تكافلية ومعقدة تتجاوز مجرد النمو البدني، فالنظام الغذائي المتوازن والغني بالعناصر الأساسية من بروتينات وفيتامينات ومعادن وكربوهيدرات معقدة يضمن الوصول إلى الطول والوزن المثاليين ويحمي من مخاطر سوء التغذية في شقيه. سوء التغذية يشمل النقص كالهزال والتقزم الذي يؤدي إلى ضعف في النمو البدني والتأخر العقلي، ويشمل أيضا الزيادة كالسمنة المفرطة التي تزيد من خطر الأمراض المزمنة في مراحل لاحقة من العمر. وكلا الحالتين تعيقان التطور الطبيعي للطفل وقدرته على الاندماج واللعب. والأهم من ذلك أن التغذية الجيدة تمكن الدماغ من التطور الأمثل، خاصة في السنوات الخمس الأولى حيث تتشكل ملايين الوصلات العصبية. إن توفير أحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد واليود يعتبر ضروريا لوظائف المخ الإدراكية، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على التعلم والتركيز وتنمية المهارات اللغوية والأداء الأكاديمي عموما. إن الاستثمار في تغذية الطفل هو استثمار في مجتمع سليم ومنتج. من هذا المنطلق يصبح فهم أساسيات التغذية السليمة والتعرف على الاحتياجات الغذائية المتغيرة للطفل في مراحله العمرية المختلفة أمرا ضروريا لكل أسرة ومؤسسة تعليمية. ولا شك أن توفير الغذاء الصحي والمتكامل هو مسؤولية جماعية تضمن مستقبلا صحيا ومشرقا لأطفالنا.
نحن نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن المعلومات الأدق والأشمل والتفاصيل الأكثر مع ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة طهران. دكتورة آمنة، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك، وشكرا لتلبية الدعوة.
السلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. دكتورة آمنة، اليوم موضوعنا هو التغذية السليمة ونمو الطفل. بداية، ما هو المقصود بالتغذية السليمة عند الأطفال، ولماذا تعتبر التغذية أساسا للنمو الصحي عفوا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع مهم جدا، خاصة اليوم، لأن الكثير يعتبرون التغذية هو الأكل الكافي، وهذا خطأ شائع بين الناس. لكن بالحقيقة التغذية الصحيحة هي أن نعطي الطفل الكميات المناسبة من الغذاء الأساسي بالنسب المناسبة الخاصة لعمره ووزنه. يعني أنه نضمن له بهذه النوع من التغذية النمو الجسدي والعقلي الطبيعي، وكذلك نضمن لجسمه أن يقوم بوظائف الحيوية الطبيعية بشكل طبيعي. لماذا تعتبر التغذية طبعا أساس للنمو الصحيح؟ لأن التغذية يجب أن تحتوي على مواد أساسية، كل هذه المواد لها وظائف خاصة كما تفضلتم في مقدمة البرنامج، في نمو أعضاء الجسم وفي أداء الوظائف الحيوية داخل الجسم. يعني التغذية يجب أن تحتوي على البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، الفيتامينات والمعادن. لماذا؟ لأننا نعتبر كل هذه المواد ضرورية. مثلا نعتبر النمو الجسدي الطبيعي يعتمد بشكل خاص على البروتينات، ذلك لبناء العضلات، لبناء الأنسجة. الكالسيوم والفوسفور وفيتامين دي مهم لبناء العظام، لبناء الأسنان. النمو العصبي والعقلي يعتمد بشكل عام إلى كثير من الدهون الأساسية، الدهون الصحية والمفيدة، وكذلك كثير من المواد المعدنية والفيتامينات تؤمن النمو العصبي والعقلي الصحيح. المناعة الموجودة داخل الجسم تعتمد على الفيتامينات، تعتمد على الزنك، السيلينيوم، وكثير من المواد الكثير الموجودة في خلايا المناعة. الوقاية من الأمراض المزمنة أيضا تعتمد على عدم إصابة الشخص بالأمراض مثل ما تفضلتم، السمنة، السكري، أمراض القلب، هشاشة العظام. هذه كلها إضافة إلى النمو الأيضي، وهو أهم شيء اليوم يعتبر بالنسبة للأطفال، لأن أي برنامج غذائي نعلم عليه أطفالنا، يعني العادات الغذائية المبكرة في الطفولة أصبحت اليوم حسب البحوث التي أجريت تؤثر بشكل مباشر على صحة الشخص في البلوغ والشيخوخة، وتعتبر نظام الغذائي الذي سوف يكون في هذا العمر.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. ونتحدث عن نظاما عن نظام غذائي مفيد إن شاء الله، ولنرى ما هي الوصفات الدقيقة والصحيحة لتغذية الأطفال منك آمنة دكتورة آمنة النقاش إن شاء الله من خلال هذا اللقاء. أما الآن إذا تسمحين لنا دكتورة نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك مع باقي من أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. تشعر الكثير من الأمهات بالقلق بشأن العادات الغذائية السليمة لأطفالهن، ورغم وجود الكثير من الخيارات الغذائية فإن هناك خوفا دائما لدى الأمهات بعدم إمداد الطفل بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها في عمره، وكذلك الحيرة بشأن كميات الطعام الكافية التي يجب على أطفالهن تناولها. تدور هذه الهواجس في رأس معظم الأمهات تقريبا، لكن لا داعي لكل هذا القلق. بالقليل من المعرفة يمكن التغلب على تلك المخاوف ومنح طفلك كل ما يحتاج إليه. في البداية على الأم أن تكون واعية بأن عادات تناول الطعام لدى الطفل تبدأ في التغيير مع العام الثاني من عمره لتصبح تدريجيا شبيهة بباقي أفراد الأسرة. والأطفال في سن التدرج أي من السنة الأولى حتى الثالثة لا يحتاجون إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، وبالتالي لا يكتسبون وزنا زائدا إذا اعتادوا على حمية صحية مناسبة لعمرهم ونشاطهم الجسماني. قد يشعر الآباء بالقلق من عدم تناول طفلهم الطعام الكافي من وجهة نظرهم، ولكنه أيضا قلق ليس في محله، لأن احتياجات الطاقة لدى الطفل تقل بسبب بطء النمو مقارنة بالسنة الأولى من الولادة. عليك التأكد بأن طفلك يعتمد نظاما غذائيا صحيا متوازنا يجعله ينعم بصحة جيدة على المدى الطويل، فيحتاج الطفل إلى أن يأكل مرات كثيرة بكميات قليلة، فعلى الآباء تأمين 3 وجبات صغيرة ومتوازنة بالإضافة إلى وجبتين أو 3 وجبات خفيفة ومنتظمة لسد احتياجات طفلهم اليومية. يتكون النظام الغذائي المتوازن للطفل من العناصر نفسها التي يحتاج إليها الشخص البالغ ولكن باختلاف الكم. وبالإضافة إلى ضرورة تغذية الأطفال بشكل متوازن يجب أن يحتوي طعامهم على جميع العناصر مع الاهتمام بالعناصر المسؤولة عن النمو الذهني والجسدي.
نرحب بكم مجددا وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة في البرنامج. دكتورة آمنة نعود إليك، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إلى هذه المشاركة.
سلام عليكم. شكرا السلام. لكم لاختيار هذا الموضوع المهم والحساس، وسؤالي هو ما هي الأطعمة الأساسية التي يجب أن يتناولها الطفل يوميا لنمو الجسدي والعقلي بشكل سليم؟ شكرا دكتورة زهراء من طهران.
شكرا للأخت زهراء من طهران. نعم دكتورة.
نعم، كما قلنا في أول البرنامج الأطعمة الأساسية هي المكونات الأساسية التي يجب أن يأخذها كل شخص وخاصة الأطفال.
الأطفال نعم.
بما قلنا في أهمية نموهم وفي وجود عادات غذائية سوف تستمر إلى آخر العمر.
نعم.
إذن هذه المواد الأساسية أولها البروتينات. البروتينات هي الأساس لبناء الجسم وأساس حتى في الدماغ. ما هي هذه البروتينات؟ البروتينات هي اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء مثل السمك أو الدجاج، هذه وكذلك البيض، الحليب الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات ومشتقاته البقوليات مثل العدس، الحمص، الفول وغيرها، المكسرات حتى هي من البروتينات مثل اللوز، الجوز وغيرها. هذه أساسية ومهمة أولا لبناء العضلات، ثانيا لنمو الدماغ، ثالثا لتصنيع الإنزيمات والهرمونات، ورابعا لتعزيز المناعة. المادة الغذائية الثانية التي هي ضرورية للأطفال هي الدهون الصحية. ما هي الدهون الصحية؟ هذه الدهون ضرورية جدا خاصة لبناء الدماغ. هذه الدهون هي الدهون الأساسية التي يحتاجها الجسم، مثل الـ DHA الذي نسمع اليوم أنه يضاف أحيانا حتى إلى قطرات المولتي فيتامين للأطفال، وذلك لتطور نمو الدماغ عندهم.
نعم.
أين توجد؟ توجد في مثلا زيت الزيتون، في الأفوكادو، في المكسرات، في الأسماك الدهنية مثل السلمون، في البيض، في البذور مثل بذر الكتان المعروف عند الكثير من الأشخاص. ولكن علينا أن نعلم الأمهات العزيزات أنه إذا كان الطفل مصاب بالسمة عليها عدم تقليل هذه الدهون، لأنها دهون ضرورية لنمو خاصة الدماغ عند الأطفال. المصدر الثالث للتغذية هو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يصح أن تستهلكها مثل القلب، ولكي لا تزيد من وزن الطفل بشكل مباشر، وبالإضافة إلى هذا لكي تصرف على فترة زمنية طويلة وليس فترة لعدم زيادة الدهون داخل الجسم. مصدر هذه الدهون يكون هو الأرز، البطاطا، الخبز الأسمر، المعكرونة، البقوليات. علينا عدم استعمال الكربوهيدرات المصنعة مثل الحلويات، المشروبات الغازية، لأنها لا تقدم فائدة غذائية جيدة. المصدر الرابع هو الفواكه والخضروات. لماذا؟ لأنها تحتوي على الفيتامينات والمواد الأساسية، وكذلك تزود الطفل بالقوائم المعنية والمضادات للأكسدة التي هي تكون مهمة بالنسبة لمناعة عند الطفل. من أهم المواد التي تحتوي على هذه المواد هو مثلا الجزر، البطاطا، البرتقال، الفراولة، البروكلي، الموز، الطماطم. هذه هي المواد المهمة. والمادة الأخيرة هي المنتجات الألبان. هي ضرورية جدا للعظام والأسنان. لأنها تؤمن الكالسيوم والفيتامين دي الضروري. إذن الحليب، اللبن، الجبن، الزبادي هي من الضروري أن يكون في الغذاء. طبعا هناك مواد إضافية إلى هذه مثل الحديد لمنع الإصابة الطفل بفقر الدم، الفيتامين دي هو مهم أيضا الذي نراه اليوم يضاف إلى تغذية الأطفال، وذلك لعدم وجوده بشكل كافي في حليب الأم وكذلك في الغذاء الذي يتناوله الطفل. وآخر شيء أذكره وهو مع الأسف العنصر المنسي في التغذية دائما هو الماء. الماء ضروري جدا وخاصة للأطفال، وذلك لنمو الدماغ وللتركيز عند الأطفال، للهضم ولمنع الجفاف والإمساك عند الأطفال.
نعم. من هذه التوصية المهمة وفي غاية الأهمية بالنسبة لتناول الماء وشرب الماء للأطفال، ومهم وضروري جدا، ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يساعد تنوع الأطعمة والمشروبات التي يتناولها الطفل
على زيادة ما يتناوله من مأكولات تحتوي على عناصر مغذية، فقم بتجربة اختبار الأكل الصحي واستخدم المعلومات التي حصلت عليها في رفع درجات جميع أفراد أسرتك في هذا الاختبار.
نحييكم ونعود إلى حضراتكم أيها الأفاضل. دكتورة، قبل أن نستمع إلى هذه التوصية، وصيت الأمهات بشرب الماء بالنسبة لأطفالهم. هناك بعض الأمهات يقولن بأن الطفل لا يشرب الماء ويمتنع عن شرب الماء، فنحن نزيد ملعقة صغيرة من السكر للماء ونعطيه، ويعني بذلك سيتناول الماء. هل هذه الخطوة صحيحة أم لا؟
طبعا بما أنه الماء له فوائد خاصة،
نعم،
ونسبة السمولاريتية الخاصة، يعني نسبة غلظة الخاصة التي تمتص من خلايا الجسم خلال هذه الغلظة الخاصة، إذا أزدنا على الماء أي مادة غذائية، يعني سكر إن كان أو ملح، سوف يكون امتصاصا بشكل خاص. إذن إذا أردنا الامتصاص الصحيح للماء لتوفر أو وصول إلى الخلايا بشكل صحيح، لوجود داخل الدم بشكل صحيح، لوصول إلى الدماغ والسائل الدماغي بشكل صحيح، علينا تعليم الطفل على استعمال أو شرب الماء بدون أي إضافة.
نعم. طيب دكتورة، أيضا ذكرتي بالنسبة للحليب والألبان، هناك بعض الأطفال بمن يعانون من أمراض في الكبد أو حساسيات خاصة لديهم، يعني الحليب ومشتقات الألبان مضر بالنسبة إليهم، بماذا يعوضون ذلك؟
نعم طبعا بالأكيد أنه هناك أطفال يعانون من نقص أنزيم يجزئ الحليب بما نسميه اللاكتيز ديفيشنسي، يعني نقص في الأنزيم الذي يكسر سكر الحليب. هؤلاء الأطفال نعطيهم حليب خاص يفقد هذا السكر ويستطيعون استعمال هذا الحليب بشكل عام. أما هناك أطفال لديهم حساسية من بروتين الحليب البقري، هؤلاء الأطفال أيضا لديهم حليب خاص يفقد هذا البروتين، يعني هو الحليب مثل حليب المعز أو حليب مثلا أنواع الحيوانات الأخرى، يعني مثلا الجمل التي لا تفقد هذه البروتينات ويستطيعون استعمالها. أما إذا كان الطفل مصاب بمرض لا يستطيع بشكل عام استعمال الحليب، فالكالسيوم موجود في مواد غذائية أخرى أيضا يستطيع الأم أن تستعملها بدلا عن الحليب، مثلا الكلم البروكلي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، حتى أحيانا في بعض المرضى مثلا مرضى ثلاسيميا الذي يحتاجون نسبة عالية من الكالسيوم نوصي باستعمال هذه المواد بكثرة لتوفير الكالسيوم الموجود فيها.
نعم، شكرا جزيلا لك. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لكم وللضيفة المحترمة. سؤالي من الدكتورة، كثير من الآباء يواجهون صعوبة في معرفة ما إذا كان نمو طفلهم طبيعيا أو متأثرا بعادات غذائية غير صحية، إذن كيف يمكنني التمييز بين نقص التغذية وسوء التغذية أو السمنة لدي طفلي؟ شكرا لكم وتحياتي لكم ولضيفة الكريمة أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج رحمن من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، سؤال مهم جدا، لأن هناك اختلاف شاسع بين نقص التغذية وسوء التغذية.
نعم.
نقص التغذية ما يقال له اصطلاح طبيا بالأندر نوتريشن، هو عدم حصول الطفل على كمية كافية من السعرات الحرارية.
نعم.
يعني إن هذا الطفل إما أن يكون وزنه منخفض بالنسبة لعمره، وإما أن يكون الوزن قليل بالنسبة للطول، وإما أن يكون بطء في زيادة الوزن عبر الأشهر خلال نمو الطفل. هذا الطفل يكون نحيف في أكثر الحالات، قليل الطاقة، سريع المرض، وشهية ضعيفة. أما أسبابها ماذا؟ أسبابها هي الأكل غير كافي، أكل الطفل طبعا، الأمراض التي أحيانا تسبب سوء الامتصاص للطفل، مثل مثلا إسهال متكرر، أو إصابة بأمراض سوء الهضم مثلا السلياك، سوف إن شاء الله نتعرض له في الحلقات القادمة، أو يكون هناك مشاكل نفسية أو بيئية، أو بالآن يكون فقر غذائي في العائلة. أما سوء التغذية ماذا؟ سوء التغذية أو ما يقال له المال نوتريشن، هو نقص في العناصر الغذائية المهمة، يعني نقص مثلا في الحديد، الكالسيوم، الفيتامينات، أو تكون زيادة في العناصر الغير صحية. يعني مثلا يكون الأكل نسبة دهونك عالية أو سكر عالية، أو حتى السمنة. السمنة أيضا تعتبر نوع من أنواع سوء التغذية. السمنة طبعا اليوم أصبحت معضل بالنسبة للعالم كله، وخاصة بالنسبة للأطفال، ولأسباب عديدة، عدم الحركة، قلة النشاط، أكل الوجبات السريعة، كلها إن شاء الله يعني إذا سمح لكم في الحلقات القادمة من البرنامج أن نتعرض إلى هذا الموضوع الذي اليوم أصبح مهم جدا. أما نرجع إلى موضوعنا وهو سوء التغذية. سوء التغذية قد يكون الطفل المصاب بسوء التغذية وزنه طبيعي أو حتى زائد، لكن هذا الطفل سوف يكون مصاب بفقر الدم نتيجة نقص الحديد، نقص في فيتامين دي، ضعف في العضلات وذلك نتيجة نقص البروتين، تسوس في الأسنان، جفاف في البشرة نتيجة نقص فيتامين أي، تعب وقلة تركيز، وحتى تأخر دراسي. إذن هؤلاء الأطفال سوف يكونون أكثر عرضة للأمراض، وعلاجهم سوف يطول فترة أكثر بالنسبة للأطفال المصابين بقلة التغذية أو سوء التغذية، ولهذا يحتاجون إلى عناية أطول وأكثر من غيرهم من الأطفال.
شكرا جزيلا لك دكتورة آمنة. كما تفضلتي ربما نخصص حلقات أخرى أيضا بالنسبة للتغذية السليمة والنمو عند الأطفال، لكن هناك أيضا نقطة مهمة نشاهد من قبل البعض، يعني حساسية كثيرة بالنسبة للحمية الغذائية، ونشاهد من بعض الأسر إهمال كبير أيضا، يعني كما يقال خير الأمور أوسطها، لست أدري إذا كنت على حق أم لا، ولكن دكتورة أيضا بهذا الصدد أيضا نريد التوصيات، ولكن بعد هذا الفاصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء التغذية السليمة ونمو الطفل.
ضيفتنا هي الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال. طيب نعود إليك دكتورة آمنة، نريد تفصيلا حول الحمية الغذائية المناسبة، وبما أنهم الأطفال هم فئة، هذه الفئة تحتاج لمساعدة الكبار. حديثنا أيضا نوجهه للعوائل وللأمهات والآباء وللأسر.
نعم، بالنسبة إلى ما تفضلتم بالنسبة للأطفال وتغذيتهم، نعم بالفعل إن في كل الأمور خير الأمور أوسطها، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للأطفال هو نوع الغذاء الذي يتناوله. يعني إن الطفل أحيانا نرى أنهم مثلا عائلة متمكنين يوفرون له الكثير من الأكلات، ولكن مع الأسف نتيجة السعرات مثلا الحرارية المرتفعة التي يستلمها الطفل عن طريق الأكل، أو قلة النشاط، أو العوامل الوراثية الموجودة، أو ظروف البيئة، أو المشاكل النفسية الموجودة داخل العائلة، أو أي أحد أي واحدة من هذه المسائل، تكون التغذية غير صحيحة. ولهذا إما أن يمتنع الطفل عن الأكل بشكل مستقيم ويصاب بالنصوص ويكون طفل ضعيف ولا يستلم النسبات الحرارية الكافية لنشاطه اليومي، وإما أن يصاب الطفل بالسمنة ويكون معرض لكثير من الأمراض ويصاب بزيادة الوزن، تراكم الدهون، مشاكل التنفس، مشاكل النشاط وغيرها من المشاكل الموجودة. ولهذا المسألة المهمة بالنسبة لتناول الغذاء أن يكون الغذاء متوازن من ناحية المواد الأساسية التي يحتاجها الطفل يوميا.
نعم، لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلتشي من الكوت من العراق، يشاركنا يقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، سؤالي الأول: هل حليب الأم في أول ساعات الولادة له فائدة أكثر من باقي الأوقات بالنسبة للطفل، وبالنسبة لمضار الرضاعة على الحليب المجفف يمكن التوضيح أيضا؟ ولدي سؤال آخر: عند ولادة الطفل وفي اللحظة الأولى وفي اللحظات الأولى أحيانا نلاحظ أنه مصاب بفيروس الكبد وما يسمى باللهجة العراقية أبو صفار، ما هو سبب هذا المرض وكيف تكون تغذية الطفل؟
سؤال واسع جدا ولكن أحاول إن شاء الله الإجابة باختصار. بالنسبة لحليب الأم إن شاء الله إذا سمحت حلقات يعني برنامج المقبلة إن شاء الله سوف نتعرض إلى فوائد حليب الأم بشكل عام إن شاء الله. ولكن حليب الأم وخاصة في الساعات الأولى وما يقال له بالكوليستروم هو مهم جدا خاصة للطفل والأم، لأن هذا الحليب يحتوي على مواد عديدة منها خاصة الإيمونوغلوبولين، يعني المواد الخاصة لدفاع الجسم، لا توجد بتاتا في أي حليب مجفف، وهي مهمة جدا. إضافة إلى هذا يحتوي على مواد خاصة تؤمن المناعة للطفل خلال الأشهر الأولى.